الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالسنا في قراءة كتاب الجهاد من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
ثابكم الله. يقول السائل: امرأة انتشر فيها السرطان ولا تقدر على الصوم، فما الواجب عليها؟
قول المؤلف: باب في فضل الرباط، أي أن هذا الباب معقود في ذكر الأجر والثواب المرتب على الرباط، والمراد بالرباط ملازمة الثغور، وهي المواطن التي تكون بين بلاد أهل الإسلام وغيرهم، وسمي الرباط بهذا الاسم أخذا من ربط الخيل، فإنه لما ربط الخيل في الثغر وفي الحدود سمي رباطا. وقد قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد جاء في فضل الرباط نصوص وأحاديث متعددة، منها ما ذكر المؤلف هنا من حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الميت، هكذا رواية الإمام أبي داود. وإذا أضيفت كل إلى الاسم المفرد كان المراد بها عموم أعضائه وأجزائه، فكأنه قال: كل الميت، يعني كل أجزاء الميت يتوقف أجرها ويثبت ثوابها إلا المرابط. وغير أبي داود رواه بلفظ كل ميت، فيشمل جميع الأموات. وقوله يختم على عمله، أي أنه يتوقف ثواب ذلك العمل الذي كان يؤديه، إلا المرابط، أي إلا الذي بقي ولبث في مواطن الثغور والحدود، فإنه ينمو له عمله، أي يزداد له أجره وثوابه إلى يوم القيامة، ويؤمن من فتان القبر. وذلك أنه في القبر يسأل العبد ويفتن ويأتيه منكر ونكير، فالمرابط يؤمن من فتان القبر. وقيل المراد أن هؤلاء الملائكة لا يسألونه في قبره، وقيل بأن المراد به أنه يوفق للجواب الصحيح في سؤال القبر. وقد جاء في عدد من النصوص استثناء أصناف أخرى، منها ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل عمل ابن آدم يتوقف وإلا ثلاثة خلال، وذكر منها العلم ونشره، وذكر منها أيضا الصدقة الجارية والولد الذي يدعو لوالده. فهذه مستثنيات من حديث الباب. نعم. قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وفي لفظ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في فضل الحرص في سبيل الله عز وجل. قال: حدثنا أبو توبة قال أنبأنا معاوية يعني ابن السلام عن زيد يعني ابن السلام أنه سمع أبا سلام قال: حدثني السلولي أبو كبشة أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فأطنبوا السير حتى كان عشية، فحضرت صلاة أو حضر حسنا أحسن الله إليكم فحضرت صلاة أو حضرت صلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجأر رجل فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بضعونهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ قال: أنس بن أبي مرثد الغنوي، أنا يا رسول الله. قال: فاركب. فركب فرسا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه، فركع ركعتين، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما أحسسناه. فثوب بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يتلفت إلى الشعب، حتى إذا قضى صلاته وسلم فقال: أبشروا، فقد جاءكم فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم وقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما، فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت، فلا عليك ألا تعمل بعدها.
قوله: باب في فضل الحرس في سبيل الله. المراد به أن يقوم الإنسان بالحراسة ومراقبة العدو أو أي جهد قد يكون ضد المسلمين. الحراسة فيها أجر كبير، وقد أورد المؤلف حديثا يدل على فضل الحراسة في سبيل الله من حديث سهل بن الحنظلية، والحنظلية أمه نسبت إلى نوع من أنواع النبات. قال سهل بأنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ويوم حنين معركة كانت قرب الطائف، فقال: فأطنبوا السير، أي واصلوا فيه، وتتابعت دوابهم في ذلك السير حتى كان عشية، والعشية آخر النهار. قال: فحضرت صلاة أو حضرت صلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلها صلاة الظهر والعصر جمعا. قال: فجاء رجل فارس، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه كان راكبا للفرس، فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم، أي تقدمت الجيش من أجل أن أطلع على من يكون في مقابلة الجيش لئلا يأتيهم غرة من قبل أعدائهم. قال: حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن، قبيلة هوازن التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتالها، وكانت قبيلة هوازن قد قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مرارا. قال: طلعت الجبل، فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم، أي بجميع أفرادهم، لم ينقص منهم أحد. وأصل البكرة نوع من أنواع الدواب، ناقة يستقى عليها في الغالب. وهذا اللفظ مثل عند العرب، قال: يقولون جاء آل فلان على بكرة أبيهم، أي لم يبقى منهم أحد، كأنهم قد أخذوا كل شيء حتى تلك البكرة. وقوله على بكرة أبيهم يريدون به مع بكرة أبيهم، قال على بكرة آبائهم بضعنهم، أي بنسائهم وأطفالهم. وذلك أن قادة هوازن أرادوا أن يكون هناك قوة في أفراد القبيلة وحمية لنسائهم وأطفالهم، من أجل ألا يتمكن منها أهل الإسلام. قال ونعمهم، أي الإبل وشائهم، اجتمعوا إلى حنين، منطقة في الطريق إلى الطائف، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، يعني أن هذه النعم والشاء وهؤلاء الضعن سيكونون غنيمة يغنمها المسلمون ويكسبونها في القتال الذي يكون بينهم. وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بانتصار أهل الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم من يحرسنا الليلة، أي من هو الشخص الذي يقوم على حراستنا ويتفطن لنا من أعدائنا من أجل ألا نصاب على غرة من قبل ذلك العدو. فقال أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنا يا رسول الله، أي أنا أحرسكم. فقال فاركب، فركب فرسا له من أجل أن يحرس المسلمين، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب، والشعب شق في الجبل يسيل فيه الوادي، قال استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلى، من أجل أنك إذا كنت في الأعلى تبصر أحوال الناس وتعرف الحركات التي تتوجه تجاه المسلمين. قال ولا نغرن من قبلك، أي لا يكون جيشنا مغرورا ومحل إصابة العدو من الجهة التي فيها ذلك الفارس في تلك الليلة. قال فلما أصبحنا، أي طلع الفجر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلى، المكان الذي خصصه للصلاة، وفيه أنه يستحب أن يجعل الإنسان له مصلى حتى ولو كان في برية، يخصص مكانا للصلاة يؤدي فيه الفرائض مع أصحابه. قال فركع ركعتين، وفيه استحباب أداء سنة الفجر ولو كان في حال الغزو. ثم قال هل أحسستم فارسكم، يعني بعد أن فرغ من سنة الفجر سأل أصحابه هل ترون الفارس الذي وكلته بالحراسة أو لا ترونه؟ فقالوا يا رسول الله ما أحسسناه، أي لم نشعر به. قال فثوب الصلاة، أي أقام صلاة الفجر ونادى المسلمين لأن يعودوا إلى أداء صلاة الفجر. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يتلفت إلى الشعب يتفقد ذلك الفارس الموكل بالحراسة. وفيه أن الالتفات اليسير في الصلاة لا يؤثر فيها، خصوصا إذا كان لحاجة. قال حتى إذا قضى صلاته وسلم فقال لأصحابه أبشروا فقد جاءكم فارسكم، فيه استحباب البشارة بالخبر السار. وقوله فقد جاء فارسكم، أي الفارس الذي وكل بالحراسة. قال: فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، يعني ننظر إلى الفتحات التي تكون بين غصون الأشجار وأوراقها. قال: فإذا هو قد جاء، يعني الفارس الموكل بالحراسة، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم. وفيه أن الراكب يسلم على الراجل والجالس. وقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب، أي في أرفع مكان منه، حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما، كان هناك شعبان وشقان في الجبل، فأراد أن يتحقق من الأمر بالوصول إلى جميع الشعبين ليعرف هل العدو عنده تحركات تجاه المسلمين في هذين الموطنين. قال: فنظرت فلم أرى أحدا، يعني من العدو. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ أي هل تركت الركوب على فرسك؟ هل نزلت الليلة من فرسك وكنت على الأرض؟ فقال أنس بن أبي مرثد رضي الله عنه: لا، يعني لم أنزل من على فرسي إلا مصليا، فلما جاء وقت الصلاة نزلت من أجل أداء الصلاة. وفيه أن صلاة الفريضة لا تصح على النافلة. قال: أو قاضيا حاجة، أي إنما نزلت لهذين الأمرين، أداء الصلاة المفروضة وقضاء الحاجة من بول أو غائط ونحوهما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت، أي أن فعلك وحراستك كانت سببا من أسباب دخولك للجنة، فلا عليك ألا تعمل بعدها، يعني أن الله سيوفقه بعد ذلك للعمل الصالح. نعم. وفي هذا فضل الحراسة في سبيل الله وعظم أجر صاحبها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب كراهية ترك الغزو. قال: حدثنا عبدة بن سليمان المروزي قال أنبأنا ابن المبارك قال أنبأنا وهيب قال عبده يعني ابن الورد أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. قال: حدثنا عمرو بن عثمان وقرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي قال: أنبأنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله أو يخلف في غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة. قال يزيد بن عبد ربه في حديثه قبل يوم القيامة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم.
قول المؤلف: باب كراهية ترك الغزو، أي أن الغزو سبيل من سبيل نصرة الإسلام ورفع شأنه، ومن طرائق صد الأعداء عن المسلمين، ولذلك جاءت النصوص بالتحذير من ترك الجهاد. وقد قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، وقال: إلا تنفروا. وجمهور أهل العلم على أن هذه النصوص في حق زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون بعمومها. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو، أي لم يشارك في الغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، أي نوع من أنواع النفاق، لأن من الإيمان أن يبذل الإنسان من نفسه وماله وجميع ما لديه، وبضد ذلك شأن النفاق. ثم أورد من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازياً أو يخلف غازياً في أهله بخير. وفيه دلالة على أن المراد بقوله من مات ولم يغزو ليس منحصراً على ذات الغزو، فيشمل الغازي ومساعد الغازي ومن يخلف الغازي في أهله بخير. ثم أورد من حديث أنس بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والجهاد المدافعة، وقوله بأموالكم أي بما تبذلونه من المال في سبيل نشر دين الله جل وعلا وفي إيقاف العدو وعدم تمكينهم من بلاد الإسلام. وقوله وأنفسكم أي جاهدوا المشركين بأنفسكم بالقتال، وقوله وألسنتكم أي جاهدوا المشركين بألسنتكم بإظهار الحق وبيانه والدعوة إليه وبيان ضلال المشركين ومخالفتهم للحق والصواب. وفي هذا وفي صنيع المؤلف هذا إشارة إلى أن الحديث السابق لا يراد به خصوص القتال، وإنما يراد به مجاهدة المشركين بأي سبيل حتى ولو كان بالمال أو بالدعوة واللسان.
قال رحمه الله: باب في نسخ نفير العامة بالخاصة. قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وما كان لأهل المدينة إلى قوله يعملون. نسختها الآية التي تليها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أنبأنا يزيد بن الحباب عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي قال: حدثني نجدة بن نفيع قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، قال: فأمسك عنهم المطر وكان عذابهم.
قوله: باب في نسخ، المراد بالنسخ رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متراخ عنه. وقد جاءت الشريعة بنسخ بعض أحكامها، كما في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله: نسخ نفير العامة بالخاصة، يعني أن النصوص التي جاءت بأمر المؤمنين بالنفير إلى القتال على جهة العموم واستغراق جميع الأفراد جاءت نصوص أخرى تبين أنه ليس المراد نفير جميع الناس، وإنما المراد نفير بعضهم مما يحتاج إليه. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فهذه الآية عامة تشمل جميع الناس بقوله إلا تنفروا، فإن واو الجماعة تفيد العموم. ومثله في قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فإن هذه الآية تشعر بأن وجوب الجهاد عام لجميع أفراد الأمة. ثم جاءت الآية التي تليها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فكانت تخصيصاً أو رفعاً لحكم الآية التي قبلها. ثم أورد من حديث ابن عباس بإسناد فيه ضعف قال نجدة بن نفيع: سألت ابن عباس عن هذه الآية: إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً. قال ابن عباس في تفسير العذاب الأليم بأنه إمساك المطر، قال: فأمسك عنهم المطر، وكان إمساك المطر عنهم عذابهم.
قال رحمه الله: باب في الرخصة في القعود من العذر. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة، فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه فقال: اكتب. فكتبت في كتف: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، إلى آخر الآية. فقام ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، فلما سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى، ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا زيد. فقرأت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر، الآية كلها. قال زيد: فأنزلها الله عز وجل وحدها، فألحقتها والذي بنفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أنبأنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا، ولا أنفقتم من نفقة، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر.
قول المؤلف: باب الرخصة. المراد بالرخصة استباحة الأمر المحظور بدليل شرعي مع وجود علة الحظر. وقوله القعود يعني عدم الخروج إلى الجهاد من العذر، أي بسبب العذر الذي جاء في النص، عذر أهله وعدم إلزامهم بالجهاد في سبيل الله. ثم أورد من حديث زيد بن ثابت بإسناد فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو مختلف فيه، وثقه الإمام مالك وجماعة وضعفه آخرون. قال زيد: كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن زيد رضي الله عنه من كتاب الوحي. قال: فغشيته السكينة، أي جللته وظللته السكينة. والمراد بالسكينة سكون الأعضاء وعدم حركتها، فكأنه غشي عليه صلى الله عليه وسلم. قال زيد: فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فإنه لما جاءته السكينة نزلت أعضاؤه، وكان مما نزل منها الفخذ، فنزلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي زيد بن ثابت. وفي هذا دلالة أن مماسة الفخذ للفخذ من وراء الثياب لا حرج فيها، خصوصا إذا كان ذلك بغير قصد. قال زيد: فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الفخذ شديدة ثقيلة بسبب ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع في بعض الروايات أنه خشي أن ترض فخذه بسبب ذلك. قال: ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم، أي زالت عنه الغشوة التي كانت عليه بسبب نزول الوحي عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب، يعني يقول لزيد: اكتب ما سأمليه عليك. وكان زيد من كتاب الوحي. قال زيد: فكتبت في كتف. وذلك أنهم في عهد النبوة يكتبون ما ورد من القرآن في ما يتيسر لهم مما يمكن أن يكتب عليه، حتى خط أبو بكر الصديق المصحف عندما أمر زيد بن ثابت بجمع ما في هذه الكتابات. وفي هذا دلالة على استحباب كتابة العلم من أجل أن يبقى وأن يحفظ. فكتب الآية أول ما نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فقام ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع فضيلة المجاهدين والأجر والثواب الكثير الذي يحصلون عليه ومقدار تفضيلهم على القاعدين، فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فمن لا يستطيع الجهاد يريد هذا الأجر ويرغب أن يكون له مثل هذا الفضل، لكنه معذور، فكيف يحصل على مثل هذا الأجر؟ فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ كيف يتمكن من الحصول على هذه الدرجة في الفضيلة؟ قال: فلما قضى ابن أم مكتوم كلامه، أي انتهى من سؤاله، غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة مرة أخرى، فظلل بسكينة وعدم حركة، فوقعت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد. قال: ووجدت من ثقلها في المرة الثانية ما وجدت في المرة الأولى، وذلك بسبب ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي زالت تلك السكينة التي غشته، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا زيد، يعني اقرأ ما كنت قد أمرتك بكتابته. وفيه توثق الإنسان فيما يكتبه وإعادة نظره فيه مرة بعد أخرى. قال: فقرأت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر، فأولو الضرر لا يدخلون في هذه المفاضلة. قال زيد: فأنزلها الله عز وجل وحدها، يعني كلمة غير أولي الضرر. قال: فألحقتها، لأنه كان قد كتب الآية قبل هذه اللفظة، فلما نزلت هذه اللفظة ألحقها. والإلحاق أن يسقط عند الكتابة كلمة فأكثر، فيوضع في محل تلك الكلمة الساقطة إشارة، ثم يوضع على جنب الكلمة الساقطة، فيقال له الإلحاق. قال: فألحقتها، والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف، فإنه كتب الآية في كتف. ولما جاء هذا اللفظ ونزل به الوحي وضع فيه ملحقا فجعل هذا الملحق في الصدع الذي يكون في الكتف، إشارة إلى وجود هذا اللفظ في هذه الآية. ثم أورد المؤلف من حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح أخرج نحوه الإمام البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وذلك في غزوة تبوك أو في مقفله من غزوة تبوك، قال: لقد تركتم، يخاطب أصحابه المجاهدين، لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا، أي ما مشيتم على أقدامكم أو على دوابكم، ولا أنفقتم من نفقة، أي بذلتم من أموالكم، ولا قطعتم من واد، أي من الأودية التي تعترضكم في الطريق فتحصلون بها على الأجر والثواب، إلا وهم معكم فيه، يعني أنهم يشاركونكم في الأجر والثواب كما ورد في اللفظ الآخر من هذا الخبر. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة وبيننا وبينهم المسافة البعيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسهم، أي لم يمكنهم من الإتيان معكم للجهاد العذر، فالعذر هو الذي منعهم. ومن هنا نقول بأن من أراد فعل طاعة من الطاعات وبذل أسبابها فلم يتمكن من فعلها كتب له أجرها. ومن هنا من عجز عن الصيام وعجزا دائما كتب له أجر الصيام، وكذلك من أراد العمرة وبذل الأسباب لها فلم يمكن من إتيانها كتب له أجرها، ومثله في بقية العبادات. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجزئ من الغزو. قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال: أنبأنا عبد الوارث قال: أنبأنا الحسين قال: حدثني يحيى قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني بسر بن سعيد قال: حدثني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال: ليخرج من كل رجلين رجل، وقال للقاعد، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج.
قوله: باب ما يجزئ من الغزو. تقدم أن الغزو قد أمر به وأنه فيه الأجر والثواب الكثير، فما المراد بهذا الغزو؟ وما هي أقل درجاته التي تجزئ عند الله جل وعلا؟ وأورد المؤلف فيه حديثين، أولهما حديث زيد بن خالد الجهني وهو حديث صحيح متفق عليه، قال: من جهز غازيا، أي من هيأ آلة الغازي من مركوب ومن آلة سلاح ومن طعام، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، أي فقد كتب له أجر الغزو وكان بمثابة الغازي، فيكون له مثل أجر الغازي. قال: ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، أي من عقب وبقي يرعى أحوال أهل الغازي ويتفقدهم ويقوم بشؤونهم فإنه يعد قد غزا حكما، فيكون له مثل أجر الغازي. ثم أورد من حديث أبي سعيد بإسناد جيد وقد أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان قبيلة من قبائل العرب وقال لي: يخرج من كل رجلين رجل، أي أنه دعاهم إلى الجهاد واستنفرهم للخروج فيه، وقال لهم: ليخرج من كل رجلين رجل واحد. ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير، أي قام بشؤونه وتفقد حوائج أهله ونظر في حال ماله وصرفه على أحسن حال، كان له مثل نصف أجر الخارج، فإنه يناصفه في الأجر. وقد قيل بأن هذا اللفظ على ظاهره، وقيل بأنه ينال نصف أجريهما، أجر الغازي وأجر من خلف الغازي في أهله. وبالتالي يجتمع مع ما ورد من النصوص من أن من خلف الغازي في أهله كان كمن غزا. نعم.
قال رحمه الله: باب في الجرأة والجبن. قال: حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر ما في رجل شح. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع.
قول المؤلف: باب في الجرأة، أي الشجاعة، يعني في الحق، والجبن يعني عدم الشجاعة. ثم أورد فيه من حديث أبي هريرة بإسناد جيد وقد رواه عنه عبد العزيز بن مروان الأموي والد الخليفة عمر بن عبد العزيز قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. موسى بن علي بن رباح اختلف فيه، والأكثر على توثيقه وتصحيح حديثه، يقول: شر ما في رجل، فالخطاب هنا متعلق بالرجال. قال: شح هالع، الشح هو البخل وعدم بذل المال في الواجبات الشرعية كالزكاة والنفقة الواجبة، ويدخل فيه الشح بعدم البذل في سبل الخير. وقوله شح هالع أي أنه نتج من الهلع والحرص على اكتساب المال والخوف والجزع من ما الخوف مما قد يصيب الإنسان من الفاقة مستقبلا. وكذلك من شر ما في الرجل جبن خالع، الجبن هو الخوف وعدم الشجاعة، وخالع يعني أن قلبه مخلوع خائف، خائف من العدو. وفي هذا الترغيب في هذين الوصفين الجليلين، وصف النفقة ووصف الشجاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في قوله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال: أنبأنا بن وهب عن حيوة بن شريح وابن لاهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه مه، لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله عز وجل حتى دفن بالقسطنطينية.
قول المؤلف: باب في قوله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي أن هذا الباب معقود في تفسير هذه الآية وبيان المراد منها. فإن هذه الآية قد يفهم منها معنيان: أولهما الأمر بالحفاظ على النفس وعدم الإلقاء بها في التهلكة، يعني في المواطن التي تؤدي إلى هلاكها. والمعنى الثاني أن يراد بها النفقة في سبيل الله، بحيث أن من لم ينفق في سبيل الله فإنه يعد قد ألقى بنفسه في التهلكة. ثم أورد المؤلف حديثا يشهد للتفسير الثاني من حديث أسلم بن عمران، من أسلم أبي عمران، وهو حديث حسن فيه ابن لهيعة، ولكن الراوي عنه ابن وهب، ورواية ابن وهب عنه رواية صحيحة، ثم قد شاركه في الرواية حيوة بن شريح. قال أسلم: غزونا من المدينة، أي انطلقنا وخرجنا من المدينة النبوية نريد القسطنطينية، وهي بلد من بلاد الروم، وتقع في بلاد تركيا اليوم، ويقال لها إسطنبول. قال: وعلى الجماعة، أي وكان أمير الجماعة وقائد ذلك الجيش عبد الرحمن ابن خالد بن ابن الوليد ابن الصحابي المعروف، ولكن ورد أن قائد الجيش كان مسلمة ابن عبد الملك ابن مروان. وحينئذ جمع أهل العلم بين تلك الروايات بأن عبد الرحمن كان على الجماعة المقدمين في ذلك الجيش، وكان مسلمة قائدا للجيش كله. قال: والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، أي قد وضعوا صفا من الجنود على سور المدينة ليحموها. فكان هؤلاء القوم من الروم قد ألصقوا ظهورهم بسور المدينة من أجل حمايتها. قال: فحمل رجل على العدو، أي خرج رجل من المسلمين وذهب تجاه هؤلاء الذين يحرسون حصن المدينة. ومثل هذا رجل واحد سيأتي إلى رجال كثر، وبالتالي قال بعض الناس: مهما استنكارا لفعله، كيف يفعل هذا الفعل؟ لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة، أي يذهب إلى هؤلاء القوم فيقتلونه. فقال أبو أيوب: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، ومن ثم فنحن أعرف بتفسيرها وأعلم بالمراد منها، لأنها إنما نزلت فينا. وذلك أنه لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وظهر دينه في العرب وأظهر الله الإسلام في الناس، قال الأنصار بعضهم لبعض: هلما نقيم في أموالنا، أي نجلس في نخيلنا ومزارعنا فنصلحها فتكون سببا من أسباب قوام عيشنا، لأنهم ظنوا أن الجهاد قد توقف بذلك. فأنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فدل هذا على أنه ليس المراد بهذه الآية المعنى الذي فهمه أولئك القوم، وإنما المراد بهذه الآية عدم النفقة في سبيل الله. قال: فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا، أي أن نلبث في نخيلنا ومزارعنا ونصلحها، أي نهيئها ونزرعها وندع الجهاد. ويدل عليه ما بعده في قوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وليس المراد بذلك أن يترك الناس إصلاح أحوالهم الدنيوية، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يزاولون أعمالهم وتجاراتهم ويقرهم على ذلك، بل منهم من كسب الأموال الكثيرة من مثل عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وفي هذه الآية تفسير الآية بسياقها، فإن سياق الآية يدل على معناها، وهكذا من طرائق تفسير القرآن أن يلاحظ سبب النزول الذي من أجله نزلت الآية. قال أبو عمران أسلم: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله، يعني مع كبر سن، حتى مات ودفن بالقسطنطينية، يعني على أسوارها، وإلا فإن فتح القسطنطينية قد تأخر حتى وقع في عهد محمد الفاتح. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرمي. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله: وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أنبأنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي الهمداني أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي.
قول المؤلف: باب في الرمي، أي في فضله وكثرة ثوابه. وورد فيه حديث عقبة بن عامر بإسناد ضعيف لحال عبد الرحمن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، فإنه مع أنه عمل قليل إلا أن له أجرا وثوابا كثيرا. أولهم صانع ذلك السهم متى كان يحتسب في صنعته الخير، يعني إعانة المجاهدين في سبيل الله عز وجل. وفي هذا أن الأجر على الأعمال لا يكون إلا إذا كان العمل مقترنا بنية صالحة، بأن ينوي الإنسان بعمله رضا الله ووجهه والدار الآخرة. وأما الصنف الثاني فالرامي به، لأنه هو الذي كان سبباً في إصابة العدو به. والثالث منبله، والمنبل يطلق على صنفين: الأول من يكون بجوار الراوي فيعطيه النبال واحدا واحدا ليتمكن من رميها. والمعنى الثاني من معانيه أن يراد به من يأخذ السهام والنبل التي تأتي من العدو فيرتبها وينظمها للرامي ليعيد الرمي بها. ثم قال: وارموا واركبوا، رغبهم في الرمي ورغبهم في الركوب ليتعلموا أدوات الجهاد التي تكون سبباً من أسباب الانتصار على العدو. قال: وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، لأنهم إذا رموا أصابوا العدو وهم على بعد ولم يتمكن العدو منهم. وفي هذا فضيلة الرمي وكثرة أجر صاحبه، وأنه قد يقدم على الركوب. ثم قال: ليس من اللهو إلا ثلاث، أي لا يعتبر من اللهو سببا من أسباب الحصول على الأجر الأخروي إلا في ثلاثة أحوال: الأول تأديب الرجل فرسه، فهذا لهو يؤجر العبد عليه ويثاب، والثاني ملاعبته أهله، فإن هذا له ولكنه ليس مذموما بل هو من الأمور الممدوحة، وثالثها رميه بقوسه ونبله سواء على جهة تعلم الرمي أو على جهة المسابقة فيه أو على جهة مقاتلة العدو. قال: والنبل السهم الذي يرمى به، والقوس هو الآلة التي تكون سبيلا للرمي بذلك النبل. قال: ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه، علم الرمي بأن يتمكن الإنسان من الإصابة متى رمى، فمن وصل إلى تلك الدرجة ثم ترك الرمي رغبة عنه فإنها نعمة أنعمها الله عليه، لكنه تركها ولم يقم بها. ثم أورد من حديث عقبة بن عامر الجهني بإسناد صحيح أخرجه الإمام مسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فيه تذكير الإنسان بما يقال على المنابر ونحوها من سبل نشر الحق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي في خطبه بأمور المواعظ ويتجاوز ذلك لأن يذكر الأحكام الشرعية ويذكر تفاسير الآيات القرآنية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأعدوا لهم، أي جهزوا لهؤلاء الأعداء من الكفار ومن يشايعهم ما استطعتم، أي ما كان في قدرتكم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم، أي تخيفونهم فلا يتمكنون من الجرأة على المسلمين. وفرق بين ترهبون هنا وما يذكر في الإرهاب، فإن ترهبون هنا من الرهبة لا من الإرهاب، والرهبة يترتب عليها ترك القتال وعدم حصول المواجهة بخلاف الإرهاب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، أي أعظم القوة وأعلى درجات القوة تكون في الرمي، فإن العدو يصاب بالرمي ما لا يصاب بغيره، ولذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة ثلاثة لئلا يكون هناك تشكيك في هذا التفسير عند الصحابة وعند من يأتي بعدهم. والرمي قد وجدت فيه أنواع كثيرة في زماننا الحاضر، فهذا رمي بالمسدسات، وهذا رمي بالقذائف، وذاك رمي بالطائرات، وآخر رمي بالصواريخ، وكلها يصدق عليها اسم الرمي، مما يدل على أن هذا الحديث قد اشتمل على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يبارك لنا ولكم في شهر رمضان، ونسأله جل وعلا أن يوفق إمامنا لكل خير، وأن يجعله من الهداة المهتدين، وأن يكون سبب خير للإسلام والمسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ثابكم الله معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول السائل: ما هي النصيحة لمن يتأخر على الإقدام إلى الطاعات، وهل التأخر عن الطاعات ينقص به الإيمان؟
يقول الله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. ويقول سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولذلك فإن من سبل الطاعة ومن طرائق زيادة الإيمان أن يبادر الإنسان إلى طاعة الله جل وعلا. وإذا وجد الإنسان من نفسه تكاسلاً في باب من أبواب الطاعات فعليه بأن يلج الأبواب الأخرى، فإن من فضل الله عز وجل على العباد أن لم يحصر طاعته في طريق واحد، بل جعل لها طرائق متعددة. فمن وجد في نفسه قوة في باب من أبواب الطاعات فعليه أن يلج ذلك الباب وأن يسارع فيه.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم شرب الماء أو أكل طعام وقت الأذان أو في وسط الأذان؟
الأصل أن الصيام يبتدئ بطلوع الفجر، فمن علم بوقت طلوع الفجر فإنه عليه أن يلتزم به، فلا يأكل ولا يشرب بعد طلوع الفجر. وإذا لم يكن الإنسان يعلم بذلك، فإذا كان الإنسان يعلم بوقت طلوع الفجر وجب عليه التزامه، سواء علم به بمطالعة الفجر أثناء طلوعه أو بالاعتماد على قول من يوثق بقوله في الإخبار بطلوع الفجر، فحينئذ يلزم الإمساك. لكن لو قدر أن الإنسان في يده شيء من الشرب من الماء ونحوه، فلا حرج عليه أن يشرب ما في يده من آنية في أثناء أذان الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في ذلك. ولكن لا يجوز للإنسان أن يبتدئ شرب الماء بما لا يكون في يده بعد أن يبتدئ المؤذن الأمين أذانه. وقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بارك الله فيكم، ووفقكم الله للخير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين، وفقتم لقيام ليلة القدر ولأداء العمل الصالح في هذا الشهر المبارك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.